الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الطلاق: باب في الحرام، وقوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، والاختلاف فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الحرام، قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، والاختلاف فيه. قوله باب في الحرام، أي إذا حرم الرجل عليه امرأته، حرم الرجل عليه امرأته، كان يقول لامرأته: أنت حرام علي، أو أنت علي حرام، ما حكم ذلك؟ قال: والاختلاف فيه، أي الاختلاف في هذا التحريم، إذا حرم الرجل عليه امرأته فما الحكم؟ الأكثر على أن هذا يجرى مجرى اليمين، ويكون فيه كفارة اليمين. و من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يكون من الظهار، وأن عليه كفارة الظهار، ومنهم من يفصل بحسب النية، نية القائل لهذه الكلمة. فإن أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلاقا، وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن لم يقصد الظهار فإنه يجري مجرى اليمين، ويكون فيه كفارة اليمين، وهذا أحسنها. إذا قال الرجل لزوجته: أنت حرام، وكان يريد ظهارا، بمعنى أنها حرام عليه كحرمة أمه أو كحرمة أخته أو نحو ذلك، فإنه يكون ظهارا على حسب نيته. وإن كان يريد طلاقا فهو طلاق. وإن لم يرد لا هذا ولا هذا، لم يرد الظهار ولم يرد الطلاق، وإنما أراد أن يحلف عليها بشيء، فإن هذا يكون يمينا مكفرة، يكون يمينا مكفرة. وهو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اعتبر الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام يمينا، ونزل الحكم بذلك بأن عليه فيه كفارة يمين. نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت: فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له.
قال بل شربت،
فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى إن تتوبا لعائشة وحفصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، وفيه أن عائشة رضي الله عنها اتفقت مع حفصة رضي الله عنها أنه إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى إحداهما تقول له إني أجد منك ريح مغافير، لأنه بلغهما أنه إذا دخل عند زينب يمكث وتقدم له عسلا ويشرب من هذا العسل، فاتفقتا أن كل واحدة منهما إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أجد منك ريح المغافير، وهي رائحة كريهة، رائحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة. والمغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث فيه حلاوة، والرمث مرعى من مراعي الإبل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يكره الرائحة غير الطيبة، ولا يشم منه إلا الرائحة، يكره الرائحة غير الطيبة وألا يشم منه إلا رائحة طيبة. فلما تواطأت على ذلك عائشة وحفصة، وكل واحدة منهما إذا عندما يدخل عليها تخبره بنفس الخبر، ظن أن هذا الذي قالته أنه صحيح، وأن الذي يشرب عند زينب المغافير وليس عسلا، وأن هذه الرائحة التي وجدتها فيه أنها بسبب أكل المغافير. فقال عليه الصلاة والسلام لن أعود له، قال لن أعود له، هذا ما هو تحريم لنفسه، حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام أن يعود له، واعتبر يمينا. ونزل فيه قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، مرضات أزواجك أي حفصة وعائشة، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم رسول لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنزل علي أن هذه يمين مكفرة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذه الآية الأولى من سورة التحريم اختلف في سبب نزولها، فقيل نزلت في شأن ماريا القبطية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه، فنزل فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا قول ذكر في سبب النزول. لكن يقول الحافظ ابن كثير بعد أن أورده وساق بعض ما ورد فيه، قال والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كان في تحريمه العسل كما في حديث عائشة الذي ساق المصنف هنا وهو في الصحيحين. ومعنى قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي من الطيبات، ومن ذلكم العسل، الطيبات التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك وأنعم بها على أمتك وأحلها لك وأحلها لأمتك. ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في شرع سبحانه وتعالى ما تنحل به أيمانكم. وهذا النظير ما جاء في سورة المائدة عندما ذكر الله عز وجل الطيبات، قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ثم قال بعدها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب نحو ذلك، أو حلف يمينا بالله على فعل أمر أو ترك أمر ثم حلف أو أراد الحنث، فعليه كفارة يمين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل عند حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، كان يحب الحلوى والعسل. عطف العسل هنا على الحلوى هو من باب عطف الخاص على العام، لأن العسل من الحلوى، فعطفه من باب عطف الخاص على العام. قالت فكان إذا صلى العصر دار على نسائه، إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، يدنو منهن بلمس أو تقبيل أو نحو ذلك، لكن من دون جماع، وهذا سبق بيانه فيما تقدم. فكان إذا صلى العصر دار على نساء عليه الصلاة والسلام. وأيضا تقدم أنه بعد العشاء يأتين كلهن في بيت التي يأتين بعد العشاء في بيت التي يكون عندها، يجلسن قليلا ثم يذهبن. قد تقدم معنا في ذلك قصة عائشة مع زينب لما تقاولتا. وهذا فيه أيضا كما تقدم ما فيه من قرب النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه مع كثرتهن ومتابعته لهن ورؤيته لهن أكثر من مرة في اليوم، وعددهن 9 اللاتي في عصمته في ذلك الوقت، وكلهن وهن بهذا العدد يراهن في اليوم 2، مرة في العصر يدنو من يأتي كل واحدة في بيتها يتفقدها ويؤنسها، وأيضا يجتمعن عنده كلهن بعد العشاء في بيت التي هو عندها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، أي في هذا الدخول الذي يمر به على نسائه بعد العصر احتبس، يعني زاد في الجلوس أكثر مما يجلس عند غيرها. فسألت عن ذلك، تقول عائشة: فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت له امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. هذا الحديث فيه أن التي سقته العسل هي حفصة، وأن الذي حصل منهن الاتفاق أنه شرب شيء فيه رائحة العرفط أو المغافير كما في الحديث الأول. الاتفاق كان بين عائشة وسودة وصفية في هذا الحديث، والحديث السابق أن الذي سقته العسل زينب، وأن الاتفاق أنه إن شرب شيئا في رائحة العرف أنه شرب شيئا في رائحة العرفط أو المغافير كان بين عائشة وحفصة. والأقرب ما جاء في الحديث الأول أن التي سقته العسل هي زينب، وأن الاتفاق والتواطؤ كان بين عائشة وحفصة، فهذا هو الذي يوافق التظاهر الذي ذكر في السورة في قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، وسيأتي عند المصنف قريبا، قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة الله فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. وسيأتي الحديث عند المصنف رحمه الله. والآية الكريمة التي نزلت أيضا في هذا الشأن في سورة التحريم، وهي قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما أي حفصة وعائشة، فالخطاب للزوجتين. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه ما يحبه، أي العسل كما في القصة. فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت، أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه، ولا يشققن عليه. وإن تظاهر عليه، أي تعاون على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن. فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبمناسبة قوله جل وعلا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، بهذه المناسبة أروي طرفة طريفة، وهي أنه يقال أن رجل قيل له ألا تأخذ ثانية، يعني زوجة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام عدد، لكنه كان يخاف من هذا الأمر أن يأخذ ثانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عدد، لكن الله قال في شأنه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول لا، يقول لكن أنا إن عدت أتورط، يقول أنا إن عدت أتورط. قول عائشة رضي الله عنها في الحديث فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، عكة من عسل، العكة الوعاء الذي يتخذ من الجلد، وعاء صغير، واتفاقهن على أن تقول كل واحدة جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط. شجر العرفط هو الذي استخرج منها الصمغ الذي يقال لها المغافير في الحديث الأول. فالحديث الأول فيه أن الذي ذكر منهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه هو الصمغ الذي يخرج من هذه الشجرة. وهنا العرفط هو العسل، هو العرفط هو ما يعني ما جرست أو العسل الذي أكل النحل نحله من هذه الشجرة، وأخذ نحله من هذه الشجرة، فلهذا ظهر ريحه في العسل لأنها جرست نحله العرفط، أي أكلت من هذا الشجر، شجر العرفط، أي صار في العسل ريح العرفط الذي رائحته غير طيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة يشتد عليه أن توجد منها الريح، الريح يعني غير الطيبة، الريح الكريهة، اشتد عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. قولها فلما دخل على سودة، لما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك، يعني كانت سودة تخاف من عائشة لعظيم مكانة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتخبر سودة عن نفسها وتحلف أنها عزمت على أنها من حين يأتي عند الباب تفاتح قبل أن يجلس معها ويدر منها، من خوفها من عائشة رضي الله عنهما، ولكنها صبرت حتى دخل ثم قالت له ذلك. وقول عائشة قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه، والله لقد حرمناه، قالت قلت لها أسكتي، حرمناه أي منعناه هذا الطيب الذي يشتهيه ويحبه عليه الصلاة والسلام وهو العسل، حرمناه بهذه الطريقة التي تواطأنا عليها. فقالت لها عائشة أسكتي، وقول عائشة لها أسكتي كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيد لحفصة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث تضمن فوائد عظيمة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كلامه على هذا الحديث، يقول رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة، ما جبل عليه النساء من الغيرة، وأن الغيرة تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه، بأي وجه كان. وترجم عليه المصنف أي البخاري في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والبراء. وفيه أي من الفوائد الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور. وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به، حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا. وفيه أي من الفوائد إشارة إلى ورع السودة لما ظهر منها أو لما ظهر منها من التندم على ما فعلت، لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل، مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في ذلك، ولم تجسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها أسكتي، بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن، فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد القسم أي بين الزوجات الليل، وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط ألا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره لقوله في الحديث فيدنو منهن، والمراد فيقبل ونحو ذلك، ويحقق ذلك قول عائشة لسودة: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إني أجد كذا. وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف، بقرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة، بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة، لأن لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنكر عليها عدم وجودها منه. فلما أقر على ذلك دل على ما قررنا أن لو قدر وجودها لكانت خفية أي الرائحة، وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف، والله أعلم. انتهى أو انتهت هذه الفوائد التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه أن غدا الثلاثاء لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الطلاق: باب في الحرام، وقوله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، والاختلاف فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الحرام، قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، والاختلاف فيه. قوله باب في الحرام، أي إذا حرم الرجل عليه امرأته، حرم الرجل عليه امرأته، كان يقول لامرأته: أنت حرام علي، أو أنت علي حرام. ما حكم ذلك؟ قال: والاختلاف فيه، أي الاختلاف في هذا التحريم. إذا حرم الرجل عليه امرأته فما الحكم؟ الأكثر على أن هذا يجرى مجرى اليمين، ويكون فيه كفارة اليمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يكون من الظهار، وأن عليه كفارة الظهار. ومنهم من يفصل بحسب النية، نية القائل لهذه الكلمة. فإن أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلاقا، وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن لم يقصد الظهار فإنه يجري مجرى اليمين، ويكون فيه كفارة اليمين، وهذا أحسنها. إذا قال الرجل لزوجته: أنت حرام، وكان يريد ظهارا، بمعنى أنها حرام عليه كحرمة أمه أو كحرمة أخته أو نحو ذلك، فإنه يكون ظهارا على حسب نيته. وإن كان يريد طلاقا فهو طلاق. وإن لم يرد لا هذا ولا هذا، لم يرد الظهار ولم يرد الطلاق، وإنما أراد أن يحلف عليها بشيء، فإن هذا يكون يمينا مكفرة، يكون يمينا مكفرة. وهو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اعتبر الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام يمينا، ونزل الحكم بذلك بأن عليه فيه كفارة يمين. نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له.
قال بل شربت،
فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى إن تتوبا لعائشة وحفصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، وفيه أن عائشة رضي الله عنها اتفقت مع حفصة رضي الله عنها أنه إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى إحداهما تقول له إني أجد منك ريح مغافير، لأنه بلغهما أنه إذا دخل عند زينب يمكث وتقدم له عسلا ويشرب من هذا العسل، فاتفقتا أن كل واحدة منهما إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أجد منك ريح المغافير، وهي رائحة كريهة، رائحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة، والمغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة، والرمث مرعى من مراعي الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يكره الرائحة غير الطيبة، ولا يشم منه إلا الرائحة، يكره الرائحة غير الطيبة وألا يشم منه إلا رائحة طيبة. فلما تواطأتا على ذلك عائشة وحفصة، وكل واحدة منهما إذا عندما يدخل عليها تخبره بنفس الخبر، ظن أن هذا الذي قالتاه أنه صحيح، وأن الذي يشرب عند زينب المغافير وليس عسلا، وأن هذه الرائحة التي وجدتها فيه أنها بسبب أكل المغافير، فقال عليه الصلاة والسلام لن أعود له، قال لن أعود له، هذا ما هو تحريم لنفسه، حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام أن يعود له، واعتبر يمينا، ونزل فيه قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، مرضات أزواجك أي حفصة وعائشة، والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم رسول لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنزل علي أن هذه يمين مكفرة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذه الآية الأولى من سورة التحريم اختلف في سبب نزولها، فقيل نزلت في شأن ماريا القبطية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه، فنزل فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا قول ذكر في سبب النزول. لكن يقول الحافظ ابن كثير بعد أن أورده وساق بعض ما ورد فيه، قال والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كان في تحريمه العسل كما في حديث عائشة الذي ساق المصنف هنا وهو في الصحيحين. ومعنى قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أي من الطيبات ومن ذلكم العسل، الطيبات التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك وأنعم بها على أمتك وأحلها لك وأحلها لأمتك. ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في شرع سبحانه وتعالى ما تنحل به أيمانكم. وهذا النظير ما جاء في سورة المائدة عندما ذكر الله عز وجل الطيبات، قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ثم قال بعدها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب نحو ذلك، أو حلف يمينا بالله على فعل أن على فعل أمر أو ترك أمر ثم حلث أو أراد الحنث، فعليه كفارة يمين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل عند حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت، تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، كان يحب الحلوى والعسل. عطف العسل هنا على الحلوى هو من باب عطف الخاص على العام، لأن العسل من الحلوى، فعطفه من باب عطف الخاص على العام. قالت: فكان إذا صلى العصر دار على نسائه، إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. يدنو منهن بلمس أو تقبيل أو نحو ذلك، لكن من دون جماع، وهذا سبق بيانه فيما تقدم. فكان إذا صلى العصر دار على نسائه عليه الصلاة والسلام. وأيضا تقدم أنه بعد العشاء يأتين كلهن في بيت التي يأتين بعد العشاء في بيت التي يكون عندها، يجلسن قليلا ثم يذهبن. قد تقدم معنا في ذلك قصة عائشة مع زينب لما تقاولتا. وهذا فيه أيضا كما تقدم ما فيه من قرب النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه مع كثرتهن ومتابعته لهن ورؤيته لهن أكثر من مرة في اليوم، وعددهن 9 اللاتي في عصمته في ذلك الوقت، وكلهن وهن بهذا العدد يراهن في اليوم مرتين، مرة في العصر يدنو من يأتي كل واحدة في بيتها يتفقدها ويؤنسها، وأيضا يجتمعن عنده كلهن بعد العشاء في بيت التي هو عندها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، أي في هذا الدخول الذي يمر به على نسائه بعد العصر احتبس، يعني زاد في الجلوس أكثر مما يجلس عند غيرها. فسألت عن ذلك، تقول عائشة: فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت له امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. هذا الحديث فيه أن التي سقته العسل هي حفصة، وأن الذي حصل منهن الاتفاق أنه شرب شيئا فيه رائحة العرفط أو المغافير كما في الحديث الأول. الاتفاق كان بين عائشة وسودة وصفية في هذا الحديث، والحديث السابق أن الذي سقته العسل زينب، وأن الاتفاق أنه إن شرب شيئا في رائحة العرف أنه شرب شيئا في رائحة العرفط أو المغافير كان بين عائشة وحفصة. والأقرب ما جاء في الحديث الأول أن التي سقته العسل هي زينب، وأن الاتفاق والتواطؤ كان بين عائشة وحفصة. فهذا هو الذي يوافق التظاهر الذي ذكر في السورة في قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، وسيأتي عند المصنف قريبا، قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة الله فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. وسيأتي الحديث عند المصنف رحمه الله. والآية الكريمة التي نزلت أيضا في هذا الشأن في سورة التحريم، وهي قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما أي حفصة وعائشة، فالخطاب للزوجتين. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه ما يحبه، أي العسل كما في القصة. فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت، أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه، ولا يشققن عليه. وإن تظاهر عليه، أي تعاون على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبمناسبة قوله جل وعلا: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، بهذه المناسبة أروي طرفة طريفة، وهي أنه يقال أن رجل قيل له: ألا تأخذ ثانية، يعني زوجة ثانية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عدد، لكنه كان يخاف من هذا الأمر أن يأخذ ثانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عدد، لكن الله قال في شأنه: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول: لكن أنا إن عدت أتورط. يقول: أنا إن عدت أتورط. قول عائشة رضي الله عنها في الحديث: فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. عكة من عسل، العكة الوعاء الذي يتخذ من الجلد، وعاء صغير، واتفاقهن على أن تقول كل واحدة: جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط. شجر العرفط هو الذي استخرج منها الصمغ الذي يقال لها المغافير في الحديث الأول. فالحديث الأول فيه أن الذي ذكر منهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه الصمغ الذي يخرج من هذه الشجرة. وهنا العرفط هو العسل، هو العرفط هو ما يعني ما جرست، أو العسل الذي أكل النحل نحله من هذه الشجرة، وأخذ نحله من هذه الشجرة، فلهذا ظهر ريحه في العسل، لأنها جرست نحله العرفط، أي أكلت من هذا الشجر، شجر العرفط، أي صار في العسل ريح العرفط الذي رائحته غير طيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: يشتد عليه أن توجد منها الريح، الريح يعني غير الطيبة، الريح الكريهة، يشتد عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. قولها: فلما دخل على سودة، قالت: تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. يعني كانت سودة تخاف من عائشة لعظيم مكانت عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتخبر سودة عن نفسها وتحلف أنها عزمت على أنها من حين يأتي عند الباب تفاتح قبل أن يجلس معها ويدنو منها. من خوفها من عائشة رضي الله عنهما، ولكنها صبرت حتى دخل ثم قالت له ذلك. وقول عائشة قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه، والله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي، حرمناه أي منعناه، منعنا هذا الطيب الذي يشتهيه ويحبه عليه الصلاة والسلام وهو العسل، حرمناه بهذه الطريقة التي تواطأنا عليها. فقالت لها عائشة أسكتي، وقول عائشة لها أسكتي كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيد لحفصة رضي الله عنها و عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث تضمن فوائد عظيمة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كلامه على هذا الحديث. يقول رحمه الله وفي الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة، ما جبل عليه النساء من الغيرة، وأن الغيرة تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه، بأي وجه كان. وترجم عليه المصنف أي البخاري في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والبراء. وفيه أي من الفوائد الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور. وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا. وفيه أي من الفوائد إشارة إلى ورع السودة لما ظهر منها أو لما ظهر منها من التندم على ما فعلت، لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل، مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في ذلك ولم تجسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها أسكتي، بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن، فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد القسم أي بين الزوجات الليل، وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط ألا تقع المجامعة، إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره لقوله في الحديث فيدنو منهن، والمراد فيقبل ونحو ذلك. ويحقق ذلك قول عائشة لسودة: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إني أجد كذا. وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف، بقرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة، بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة، لأن لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنكر عليها عدم وجودها منه. فلما أقر على ذلك دل على ما قررنا أن لو قدر وجودها لكانت خفية، أي الرائحة، وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف، والله أعلم. انتهى أو انتهت هذه الفوائد التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه أن غدا الثلاثاء لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.